قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى أي لا أحد أظلم، قوله ومن أصدق من الله أي لا أحد أصدق من الله حديثا. نعم
صلى الله. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي فما لكم أيها المؤمنون في شأن المنافقين إذ اختلفتم فرقتين، إذ اختلفتم فرقتين فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك، والله تعالى قد أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم، أتودون هداية من صرف الله تعالى قلبه عن دينه ومن خذله الله عن دينه واتباع ما أمره به فلا طريق له إلى الهداية.
هذه الآية يتضح معناها ببيان سبب نزولها، فإنها نزلت كما في الصحيحين بعد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذين رجعوا يوم أحد عن القتال، فكانت هناك فرقة من الصحابة تقول نقتلهم وفرقة أخرى تقول لا، فقال الله عز وجل فما لكم أيها المؤمنون في شأن المنافقين قد اختلفتم، هذا الاختلاف صرتم به فرقتين، فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك، هذا المعنى. هذه الآية وأمثالها يتضح معناها ببيان سبب النزول، لأن الآية فيها توجيه، فيها كلام يوجه الخطاب فيها للصحابة، فما لكم يعني يا أصحاب محمد في المنافقين فئتين، يعني قد اختلفتم في المنافقين فئتين بعد أن صنعوا ما صنعوه في أحد من الرجوع عن القتال، والله أركسهم بما كسبوا. قيل في معنى أركسهم أوقعهم، وقال السدي أضلهم، وقال قتادة أهلكهم. المنافقون قد أركسهم الله عز وجل في كفرهم وضلالهم، وما هم إلا والعياذ بالله يزيدون ضلالا وفجورا وكفرا، والله أركسهم بما كسبوا يعني بسبب ما كسبته أيديهم من الأعمال القبيحة، فإن الله تعالى أركسهم في هذا الكفر. ثم قال تعالى موجها الخطاب للمؤمنين أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هذا أمر لا يمكن أن يقع، من كتب الله تعالى عليه الضلالة وجعله من أهل الشقاء فإنه لا يهدى ولا يكون من أهل الفلاح بتة، لا يمكن أن يقع له ذلك، والله تعالى قد أضلهم وخذلهم بسبب سوء صنيعهم كما في قوله هنا والله أركسهم بما كسبوا، يعني بسبب سوء صنيعهم وأعمالهم القبيحة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا يهتدي به. نعم
أحسن الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم مثل ما أنكروه بقلوبهم فتكونون معهم في الإنكار سواء، فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم حتى يهاجروا في سبيل الله برهانا على صدق إيمانهم، فإن أعرضوا عما دعوا إليه فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم، ولا تتخذوا منهم وليا من دون الله ولا نصيرا تستنصرونه به.
بين الله تعالى خبيئة المنافقين ومن طوت عليه قلوبهم من الحقد وبغض ما عليه أهل الإيمان من الحق، فالمنافقون يظهرون الإسلام والأعمال الصالحة وقلوبهم منطوية على الكفر الأكبر الأعظم، وإنما هم يظهرون ما يظهرون نفاقا ورياء. ثم أخبر تعالى عن حقيقة وكمائن قلوبهم، حقيقة ما يكمن في قلوبهم أنهم يتمنون لأهل الإيمان الكفر وأن يقعوا فيما وقعوا فيه، وهذا شأن أعداء الله عز وجل أنهم يحبون أن ينسلخ أهل الإسلام من دينهم ومن عفتهم وحيائهم ومن اعتقادهم حتى يكونوا جميعا في الكفر سواء. قال تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء، هؤلاء أعداء، فلا يليق بأهل الإيمان أن يتخذوا منهم أولياء. كيف يتخذ المؤمن من عدوه وليا؟ وهذا عدو قد بين الله تعالى خبيئة قلبه وخبث من طوى عليه. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هجرتهم في سبيل الله دالة على صدق إيمانهم، لأن المهاجر في سبيل الله عز وجل قد آثر دينه. يقول تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فأعرضوا عما دعوا إليه من الحق، فعليكم أيها المؤمنون أن تعملوا معهم الآتي: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، في أي موضع تجدونهم فاقتلوهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فليسوا أهلا لأن يتخذوا أولياء، وليسوا أهلا لأن يستنصر بهم. نعم.
أحسن عليك. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أي: لكن الذين يتصلون بقوم بينكم بينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم، وكذلك الذين أتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم فلم يكونوا معهم ولا مع قومهم فلا تقاتلوهم، ولو شاء الله تعالى سلطهم عليكم فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته، فإن تركوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مستسلمين، فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم.
يقول عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هذان الصنفان لا يقاتلون. الصنف الأول من يكون متصلا بقوم بيننا وبينهم عهد، فإن حكمه حكم هؤلاء الذين عاهدناهم، فكما أننا لا نقاتل من عاهدناهم فإننا لا نقاتل هؤلاء الذين هم على صلة بمن عاهدناهم. هذا الصنف الأول، وهو الذي قال تعالى: يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد. أو هذا الصنف الثاني، صنف جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم وكرهوا قتالكم، وفي الوقت نفسه هم لا يريدون أن يقاتلوا قومهم، فكرهوا أن يقاتلوكم وكرهوا أن يقاتلوا قومهم، فهم ليسوا مع قومهم ضدكم، وليسوا معكم أيضا أنتم ضد قومهم، يريدون أن يكونوا منحازين عنكم وعنهم جميعا. قال تعالى مبينا نعمته في هذا الصنف الذي يأتي إلى المؤمنين يريد المسالمة والعافية، قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني لو أن الله تعالى سلطهم فقاتلوكم لكانوا بابا من الأبواب التي تحتاج إلى أن تسد، لكن الله تعالى كفاكم أمرهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، هذا الصنف إذا اعتزلكم ولم يدخل في قتالكم وكانوا من جهتكم على حال من السلم والاستسلام لا يقاتلون، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فهؤلاء لا سبيل عليهم. هل هذه الآية باقية أو منسوخة؟ من العلم يقول مثل هذه الآيات نسختها، مثل هذه الصورة هذه نسختها آية السيف التي ذكر الله في آخر في سورة التوبة، وأنه لا بد من أن يكون هناك ممايزة ووضوح، فالذي يريد أن يكون على حال مع المسلمين لا بد أن يتضح بمسالمة بينة ووضوح أو أن يكون عدوا يقاتل. نعم.
السلام عليكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أي ستجدون قوما آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم فيظهرون لكم الإيمان ويودون الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين فيظهرون لهم الكفر. كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين وقعوا في أسوأ حال، فهؤلاء
وقعوا
في أسوأ حال.
نعم
أحسن لي. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم ويقدموا إليكم الاستسلام التام ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا. وأولئك الذين بلغوا في هذا المسلك السيء حدا يميزهم عمن عداهم، فهم الذين جعلنا لكم الحجة البينة على قتالهم وأسرهم.
هذا صنف آخر لديهم نوع من النفاق، ماذا يفعلون؟ يأتون إلى أهل الإيمان فيظهرون أنهم معهم، وحقيقتهم أنهم أهل كفر، يظهرون الكفر مع الكافرين ليأمنوا هؤلاء ويأمنوا هؤلاء. لذا قال تعالى ستجدون آخرين، ليسوا من الصنف السابق وإنما هؤلاء صنف آخر، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يريدون أن يقع لهم الطمأنينة من جهتكم والطمأنينة من جهات قومهم، لهذا يظهرون لكل ما يناسبه، فيظهرون للمسلمين الإيمان ويظهرون لأهل الكفر الكفر. وحالهم كما قال تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال ابن كثير في المراد بأركسوا فيها أي انهمكوا فيها، فهؤلاء لا شك أنهم يختلفون عن الصنف السابق الذي ذكر الله، وإنما هو صنف متلاعب حقيقته أنه كافر يأتي إلى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فهؤلاء أمر المسلمون بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا إن لم يعتزلوا ويصلح حالهم. لذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واحصروهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. في الصنف السابق يقول فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وفي هذا الصنف يقول جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، دل على اختلاف ما بين هذا الفريق والفريق الذي قبله. نعم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أي ولا يحق لمؤمن اعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه إلا أن يصدقوا بها عليه ويعفو عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين
أعداء
أحسن عليك
أعداء
للمؤمنين وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين ليتوب الله تعالى عليه، وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده حكيما فيما شرعه لهم.
يقول عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. سلاح المؤمن لا يرفع إلا على كافر، على كافر مستوجب للقتال، فأمر القتل أمر شديد للغاية، فليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا بتاتا إلا أن يقع ذلك على سبيل الخطأ، أو أن يكون هذا المسلم قد استوجب حكما شرعيا يلزم معه إقامة حكم الله تعالى عليه من القصاص أو نحو ذلك. أما أن يسلى سيف من قبل مسلم على مسلم آخر فلا شك أن هذا وضع رديء، وأنه بهذه الطريقة قد قلب المقصد من القتال في سبيل الله، وصار السيف الذي يجب أن يشهر على أعداء الله يشهر على أولياء الله وعلى أهل الإسلام. ولهذا أمر الجهاد وأمر أحكامه أمر عظيم للغاية، فيه جملة غير قليلة من الأحكام، فيجب أن تتعرف هذه الأحكام. فذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام قتل الخطأ، وقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا وقع ذلك على سبيل الخطأ كأن يرسل سهما يريد به أحدا من أعداء الله في المعركة فيصيب أخاه المسلم، أو أن تتداخل الصفوف في بعض الأحيان فلا يميز هذا المسلم من الكفار ويظن أن هذا من الكفار فيقتله، كما حدث لليمان والد حذيفة رضي الله عنهما حين قتل في أحد على يد المسلمين وظنوا أنه من الكفار، أو ما يقع الآن مثلا عافانا الله أخوان المسلمين من حوادث السيارات ونحوها مما لا تفريط فيه، أو حتى لو فرط السائق لا يقال إنه متعمد، لأنه إذا قيل إنه متعمد يلزم قتله. والقتل على ثلاثة أنواع: قتل خطأ مثل ما يقع من إنسان مثلا في سيارته أن يصيبه النوم مثلا في السيارة فتنحرف السيارة فتنقلب مثلا ويموت معه أحد، أو يصطدم بآخر فيقتل من آثار الحادث هذا ونحو ذلك، فهذا قتل خطأ. النوع الثاني قتل عمد، وهو الذي يتقصد من خلاله القاتل قتل غيره، وهذا يأتي الكلام عليه في الآية الثانية إن شاء الله. النوع الثالث سماه أهل العلم شبه العمد، فلا هو بالخطأ المحض ولا هو بالعمد المحض، كأن يضرب بما لا يقتل عادة فيكون من آثار ذلك القتل، وإلا لو ضرب بما يقتل مثله عادة كأن يأخذ مثقلا ويضرب به هذا الرجل ضربات متعددة حتى يموت تحت القتل حتى يموت تحت الضرب هذا قاتل عمد، لكن لو أنه ضربه بحصاه مثلا أو نحوه فأصابته في مقتل والعادة أن هذه الحصاه لا يقتل مثلها فهذا هو شبه العمد. في هذا القتل الخطأ أحكام، وفي شبه العمد أحكام، وفي العمد أحكام. مما ذكر الله تعالى في الخطأ هنا ما يجب على القاتل في ماله، ما يجب على القاتل من جهة المقتول في المال ومن جهة الكفارة. فالقاتل خطأ يلزم في ذمته الصيام التكفير الكفارة، وهذه الكفارة هي عتق رقبة كما نص الله تعالى عليها هنا. دلت السنة على أنه إن لم يتمكن من عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن فإنه يطعم 60 مسكينا. أما فيما يتعلق بالمال وهو الدية، فالدية لا تتعلق بمال القاتل نفسه وإنما تتعلق بالعاقلة، لأن العاقلة تحمل دية الخطأ، فالخطأ هنا إذا وقع منه يكون متعين عليه هو الكفارة، وأما الدية فتحملها عنه العاقلة وهم قراباته الأدنون. لذا قال عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فدل على أنه إذا قتل كافرا يختلف حكمه، فإن كان هذا الكافر حربيا فإنه هدر لأنه يجوز قتله عمدا، أما إن كان معاهدا فإن فيه الدية أيضا على تفاصيل ذكرها أهل العلم في دية المعاهد. فإذا قتل مؤمنا خطأ فيلزم هذا القاتل يلزمه تحرير رقبة مؤمنة، كما أنها أهلك رقبة مؤمنة على سبيل الخطأ، فإنه يعتق رقبة مملوكة من العبيد المملوكين، يعتقهم مقابل هذه الرقبة التي تسبب في قتلها، التي قتلها خطأ. ويلزمه أيضا أن يسلم الدية إلى أولياء القتيل هذا، والدية هي 100 من الإبل، لأن تختلف قيمتها بحسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الإبل، وإلا الأصل أنها يؤتى بها بالإبل نفسها إلى ورثة القتيل ويسلمون 100 من الإبل. قال: إلا أن يصدقوا. وتصدق أولياء القتيل بالعفو عنه، بأن يقولوا: قد عفونا عنك لله عز وجل فلا نريد الدية. هذه الصورة الأولى، وهي الكثيرة بين المسلمين، وإن تقع مثل ما قلنا في حوادث السيارات ونحوها، يقع من آثار اجتماع الناس ونحوها هذه الأنواع من القتل الخطأ، فهذه هي دية المسلم الذي بين المسلمين، فيكون هو مسلما وأهله مسلمون فله دية وهي 100 من الإبل. الحالة الثانية أن يكون المقتول مؤمنا لكنه من قوم كفار، كأن يهاجر إلينا من بلاد الكفر ويقيم معنا، فهو أخ للمسلمين وقد ترك قومه، فلو قتل هذا وهو من المؤمنين بالله عز وجل، وأولئك القوم الكفار الذين هاجر منهم كفار أعداء لنا محاربون، في هذه الحالة لا يلزم قاتله إلا عتق الرقبة، لأن قومه وقرابته كفار محاربون فليس لهم دية. الصنف الثالث هو المؤمن الذي يكون من قوم بيننا وبينهم عهد، فهو مؤمن وقومه كفار، هذه الصورة الثالثة. إذا كان مؤمنا وقومه كفار ففي هذه الحالة، وقومه كفار معاهدون، ففي هذه الحالة يلزمه الدية، يلزم القاتل الدية ليسلمها إلى ورثة القتيل هذا، وإن كانوا كفارا، لأن بيننا وبينهم عهدا، وأحكام المعاهدين تختلف عن أحكام المحاربين. ويلزمه أيضا كفارة عتق الرقبة في الصور الثلاث كلها، سواء قتل مؤمنا بين مؤمنين أو مؤمنا من قوم أعداء لنا كفار، أو مؤمنا من قوم كفار لكن بيننا وبينهم ميثاق، في الصور الثلاث يلزمه الكفارة. فمن لم يجد، يعني من لم يستطع عتق الرقبة، فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يحل له أن يفطر في أثناء صيام هذين الشهرين يوما واحدا، فلو أفطر يوما واحدا لاستأنف من جديد، وهكذا من ظاهر من امرأته، لو أنه أفطر يوما واحدا من هذه الأيام فإنه يلزمه الإعادة، لأن الله عز وجل أوجب أن تكون أن يكون هذان الشهران متتابعين. فلو فرضنا أنه صام 50 أو 54 يوما ثم فرط وقال اليوم لن أصوم، يقال تستأنف من جديد وتصوم حتى تتم شهرين متتابعين توبة من الله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن قتل النفس أمر عظيم حتى لو كان خطأ، فلهذا يلزمه أن يكفر هذه الكفارة، وكان الله عليما حكيما. نعم،
أحسن عليك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي ومن يعتدي على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم خالدا فيها مع سخط الله تعالى عليه وطرده من رحمته إن جازاه على ذنبه، وأعد الله له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناية العظيمة. ولكنه سبحانه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان فلا يجازيهم بالخلود في جهنم.
هذه الحالة الثانية للقتل، وهي قتل العمد. فإذا قتل متعمدا فقد ارتكب جرما كبيرا، ليس ثمة جرم بعد الشرك بالله أعظم من جرم قتل النفس، قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك. أمور الدماء شديدة للغاية في الشرع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. فأمر الدماء شديد للغاية، والقاتل يجد من شدة العذاب وتغليظ العقوبة شيئا يجعل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يتخوف غاية التخوف من أن يقع في هذه الجريمة وفي هذه البلية. لهذا قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وجهنم نعوذ بالله من عذاب الله هي أشد ما يعذب به العبد، فمعنى ذلك أن القتل سبب من أسباب دخول النار العمد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. دخوله جهنم على سبيل الخلود، والخلود نوعان: خلود منقطع منتهي، وهو خلود الموحدين الذين وقعوا في معاصي فكتب الله تعالى أن يدخلوا النار نظير هذه المعاصي لكنهم من أهل التوحيد، فخلودهم منقطع لا يستمر، لأن الخلود معناها الإقامة الدائمة. وقلنا إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى روى بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من هذه الأمة ينادي الله تعالى في النار 1000 سنة لا يجيبه الله. فلا شك أن مثل هذه المدد طوال، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من عذاب الله. فيقيم ما شاء الله، لا يقال 1000 سنة ولا أقل ولا أكثر، يقيم العصاة في نار جهنم إذا لم يتفضل الله تعالى عليهم بالمغفرة، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لم يشاء الله تعالى له المغفرة وأدخله النار فإنه يقيم فيها ما شاء الله تعالى أن يقيم. لكن لا شك أن هذه الإقامة منقطعة، كما دلت على هذا النصوص المتواترة الصريحة في إخراج أهل النار بالشفاعة، وهذا النص في القرآن ونصوص الشفاعة في القرآن، فهذا نص قرآني يدل على الخلود، ويجب اعتقاد وقوع الخلود بلا ريب، لكن هذا الخلود منقطع، فلا يقال إن العاصي لا يخلد أي خلود، بلى يخلد، لأن النص دال على أنه يخلد، وهذا يدل على أنه يطول مكثه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن ثمة فرق بين من يخلد خلودا هو إلى آباد الآباد لا ينقطع بتاتا كما هو خلود الكفار، وبين من يبقى مدة، نسأل الله العافية والسلامة، متطاولة في النار ثم تنقضي، لأن الخلود معناه الإقامة الدائمة. فالإقامة الدائمة في الدنيا قد يقيم الإنسان مثلا في موضع 30-40 سنة، تقول العرب أقاموا فأخلدوا، يعني أنهم أطالوا المكث، فالخلود معناه إطالة المكث. لكن ثمة فرق بين من يدخل النار فيطول مقامه فيها ثم يخرج، وبين من النار، نسأل الله العافية والسلامة، داره التي خلقت له. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية، فهم خلقوا للنار، فهؤلاء باقون فيها كما قال عز وجل في الكفار: وما هم بخارجين من النار، هؤلاء لا يخرجون نهائيا، فهم ماكثون فيها أبد الآباد، نسأل الله العافية والسلامة، لا يقال يخرجون بعد كذا نهائيا، هم في النار والنار لا تفنى ولا تبيد، وهم فيها أبد الآباد. فنسأل الله العافية والسلامة، هذا الخلود خلود الكفار لا ينقضي. أما هؤلاء العصاة الذين ذكر الله وذكرت النصوص في السنة خلودهم، كالمرابي وكقاتل النفس ونحوهما، فإن خلودهم ينقطع وينقضي، خالدا فيها وغضب الله عليه، هذه العقوبة الثالثة، هذه العقوبة الثانية. العقوبة الأولى جزاؤه جهنم على سبيل الخلود فيها الذي بيناه، وغضب الله عليه، وإذا غضب الله تعالى عليه، نسأل الله العافية والسلامة، فإنه تشتد عقوبته، ولعنه، نسأل الله العافية، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدل على أن اللعنة تقع على المسلم، نسأل الله السلامة والعافية، فيطرد من رحمة الله عز وجل لكنه بعد أن يعذب ما شاء الله تعالى أن يعذب كما تقدم يعود إلى دار الموحدين وهي الجنة، لأن النار قال عز وجل فيها أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمؤمنين، فالمؤمن داره الجنة والكافر داره النار، فإذا دخل المؤمن لمعصيته النار فإنه يدخل فيها مدة ثم يخرج إلى داره التي هي معدة أصلا للمؤمنين، وهذا مؤمن قاتل النفس من المسلمين، مؤمن يشهد الشهادتين، يصلي، يصوم، مزكي، يحج، وقع في هذه المعصية فيقال يدخل النار مدة يمحص فيها ويقع عليه من عذاب الله، نسأل الله العافية، ما شاء الله أن يقع، ثم يخرج إلى داره التي خلق لها، قال تعالى أعدت للمؤمنين وأعد له عذابا عظيما، فدل على شدة عذاب القاتل، وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يقعون في القتل نسأل الله يعيدنا من حالهم ومآلهم أشبه ما يكونون بالسكارى، لا يفقهون ولا يعون. من الفتن العجيبة الغريبة أن يترفع الإنسان عن معاصي في بعض الأحيان تكون من الصغائر، فإذا جاء لأشد ذنب بعد الشرك على الإطلاق وقع فيه، هذا من قلة الفقه في الدين ومن قلة العلم بالله عز وجل، يمكث الواحد منهم حياته لم يقع منه ذنب أو كبيرة من الكبائر، يمكث حياته لم يسرق، يمكث حياته لم يزني، ثم يأتيه الشيطان من باب بعد أن عجز عن إيقاعه في السرقة والزنا أتاه فعبث به لقلة علمه وقلة اتصاله بأهل العلم وسؤاله عن أمر دينه وإعجابه بنفسه، فيوقعه فيما هو أشد من الزنا وأشد من الربا وأشد من السرقة وهو القتل، القتل أشد من هذه كلها على الإطلاق، أعظم ذنب يمكن أن يقع فيه المسلم هو ذنب القتل، دع الشرك، الشرك هذا أعظم الذنوب، لكن المقصود الذنب الذي يقع من المسلمين، فالزاني على خبث فعله وعلى شدة عذابه في القيامة وفي قبره أخف من القاتل، فيترفع كثيرون عن الزنا ثم يقعون في القتل، يترفعون عن السرقة ثم يقعون في القتل، يترفعون عن القذف ثم يقعون في القتل، والقتل أشد من هذا كله، فالواجب أن يتقى الله عز وجل وأن يعلم أن أمر الدماء أمر شديد للغاية، وأن القاتل يأتي في القيامة نسأل الله العافية يشخب دما قد جعل الله عز وجل من آثار الهول في القيامة، أن يأتي القاتل رأسه في يده يقول يا ربي هذا قتلني سله لما قتلني، الأمر شديد شديد للغاية، وأهل الدين أتاهم الشيطان في هذه الأزمنة المتأخرة من هذا الباب، فاستباحوا القتل ممن قل فقهه وزين له الشيطان أنه على هدى من الله تعالى، فلهذا تجد الواحد منهم نسأل الله العافية يلقى الله وفي رقبته ما قد يصل إلى 100 شخص أو أكثر، كل هؤلاء قتلهم لا يدري أقتله لهم على درب سوي أو غير سوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم بيان لفظاعة أمر القتل قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار من شدة الأمر، وقال في قتل الفتنة نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الفتن قال قتلها كلها في النار نسأل الله السلامة والعافية، إذا أتى هؤلاء وقاتلوا هؤلاء وكان قتالهم فتنة فالجميع كلهم في النار، الأمر خطير خطير للغاية، أمر الدماء شديد جدا، إذا قال الشافعي كما قلنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك، فالواجب أن يتقى الله وأن يعلم هذا التغليظ الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، أن يعلم أن هذا التغليظ إنما هو إقامة لحجة الله تعالى على العباد، حتى إذا اتضح الحكم وتجلى وتبين في مثل هذه الحال إذا أقدم الإنسان يكون قد أقدم والعياذ بالله على عناد لله عز وجل، مهما زين له الشيطان أنه على درب سوي، ما هنالك أحد يقتل إلا ويدعي في الغالب أن له حجة معينة، إلا في قتال نسأل الله العافية يكون في آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لكن عموم القتل كل أحد يدعي أنه تارة أنه يقيم الإسلام وتارة أنه يعني قد تعدي عليه وأخطئ عليه ولن يشفي غيظه إلا بقتله، ونحو ذلك من هذه الصور التي بها انتشر القتل واشتد واستفحل حتى صار على هذا الحال الذي لا يمكن أن يفرح به إلا الشيطان وأعداء الإسلام. فليتق الله عز وجل في أمر الدماء، وليعلم أن أمر الدماء على حال المطلع على النصوص يجد أن أمر الدماء من أفظع وأشد ما يكون في العقوبة في الآخرة، أمره شديد للغاية، حتى إنه يدخل نسأل الله العافية والسلامة في أمور القتال، هذه قتال فتنة يدخل فيها ما لا يحصيه إلا الله. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه للذي سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله عز وجل ثم قتل، أيكون في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: يكون في الجنة. فقال حذيفة رضي الله عنه: أفهم الرجل واستفهمه، يعني لا تطلق الجواب هكذا. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه لله فقاتل حتى قتل، أيكون في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: أفهم الرجل واستفهمه. فقال: كيف قلت؟ قال: أرأيت رجلا غضب لله فقاتل بسيفه حتى قتل، أيكون في الجنة أم في النار؟ قال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: أفهم الرجل استفهم؟ قال: والله لا أستفهمه، يقصد أن الأمر سهل. قال: تعال. ثم بين له قائلا، وحذيفة كما تعلمون هو راوي أحاديث الفتن، حذيفة رضي الله عنه أكثر من تخصص في أحاديث الفتن، حتى قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: إنه إن قاتل في سبيل الله حتى قتل فأدرك الحق، يعني كان على حق، دخل الجنة، وإن قاتل حتى قتل فلم يدرك الحق دخل النار. ثم قال: والذي نفس حذيفة بيده ليدخلن النار في مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يقول: سيقتل أناس كثيرون يظنون أنهم بنفس السؤال الذي تسأله، أنهم غاضبون لله تعالى وأنهم يقاتلون في سبيله. قال: سيدخل النار في هذا السبيل الذي تسأل عنه أكثر من كذا وكذا، يعني أعداد كثيرة تظن أنها تقاتل في سبيل الله وهي نسأل الله العافية على ضلال وعلى غير هدى، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من مضلات الفتن.
السلام عليكم.
السلام عليكم. مصطفى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب: إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبداً فأعتقه. وقال طاووس رحمه الله تعالى: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر رضي الله تعالى عنه ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت.
البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث في الخيار ذكر هذا الباب لمسألة، وهي أنك لو اشتريت شيئا من إنسان فوهبت هذا الشيء مباشرة لغيره، بمعنى أنك تصرفت في المبيع، هل يصلح هذا أو لا يصلح حتى يتفرقا كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، لأن له أن يرجع. هذا وجه الحديث. كأن البخاري ومن أجاز هذا من أهل العلم وحملوا عليه الحديث هذا يقولون إن المشتري إذا سكت، إن البائع إذا سكت فقد أقر البيع. فلو قلت مثلا أنا أشتري منك هذا الكتاب ب100 ريال فقال بعتك، فقلت يا فلان هذا الكتاب هدية مني إليك في نفس المجلس، لا شك أن البائع على الخيار كما تقدم في الأحاديث السابقة، وهكذا المشتري أيضا على الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما وجه هذه الصورة؟ أن يتصرف المشتري في المبيع قبل التفرق. كأن البخاري رحمه الله يقول إن وجهها أن البائع أقر البيع أمامه وسكت، أقر التصرف أمامه، فهو يرى أن هذا المشتري، أن هذا المشتري الآن قد تصرف في السلعة، فإذا كان لا يرضيه البيع ولم يقبله فلماذا يسكت ويقره؟ يستطيع أن يقول لا، لا تتصرف فيه، أنا الآن أعود عن بيعي لأني لا أزال على الخيار. فكأن مراده رحمه الله أن عدم إنكار البائع فيه نوع من إقرار هذا التصرف، وإلا فالأصل أن المتبايعين بالخيار بلا شك بالخيار، لأنه لو باعه مثلا ثم قال إني أريد أن أتصرف في هذا الكتاب سأعطيه فلانا، فقال أنا في المجلس ولا أزال على خياري قد عدت عن بيعتي، قال البيعان بالخيار. لكن إذا أقره وسكت حتى تصرف فيه المشتري وباعه على غيره ثم أو وهبه، فإن سكوت البائع في غير محله، كان ينبغي أن يقول أنا لا أقر البيعة، أنا رجعت عن بيعتي. فهذا مراد البخاري والله أعلم. وهكذا فيما يتعلق بمن اشترى عبدا فأعتقه، يعني في الحال، لأن الشراء باقي على نوع السلعة، لكن الشارع يتشوف إلى العتق أكثر من غيره. وهكذا ما يتعلق بمن اشترى سلعة على الرضا فباعها وجبت له والربح له، لأنه تصرف، لأنه تصرف بعد أن تم العقد الأول بينه وبين البائع. فعلى البائع إذا لم يرتضي بالبيعة أن يقول أنا لا أزال على بيعتي، لا أزال أريد سلعتي وقد رجعت. أما أن يترك المشتري يتصرف ثم يقول بعد أن يتفرق لاحقا يقول أنا كنت في المجلس، وحين كنت في المجلس كان لي الخيار وأنت تصرفت قبل أن نتفرق، لماذا لم تتحدث؟ تحدث، قل أنا رجعت عن بيعتي. هذا مراد البخاري رحمه الله. استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما على بكر، والبكر هو ولد الناقة أول ما يركب، وكان هذا البكر صعبا، فيه شيء من التعنت والتمن على ابن عمر، فكان يغلب ابن عمر حتى يتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده، ثم يتقدم فيزجره ويرده. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا البكر كان لعمر لكن أركب عليه ابنه عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه. فقال هو لك يا رسول الله، يعني لا أريد بيعه. قال بعنيه، يعني يريد أن ينتقل إليه بالبيع لا بالهبة. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. البكر هذا لعمر، فقال عليه الصلاة والسلام الآن هذا البكر، لاحظ أن ابن عمر لا يزال على البكر ولا يزالون في موضعهم. هذا وجه استدلال البخاري. هل وقع تفرق بمعنى أنه صار فيه تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر فلزم البيع، أو أن المقصود أن عمر لما أقر حتى إنه كان يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عطية، كان ذلك دالا على أنه لا يمتنع من أن يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
هذا من تطبيقه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا وأراد أن يلزم الشراء يغادر الموضع الذي كان فيه البيع حتى يحصل التفرق، فعند ذلك يلزم البيع كما تقدم شرحه. ذكر هذه القصة أنه باع رضي الله تعالى عنه من عثمان رضي الله عنه مالا، والمقصود بالمال هنا الأرض أو العقار بالوادي، وهو وادي القراء، بمال لآخر لابن عمر في خيبر، بمال لعثمان في خيبر. قال: فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، رجع على عقبه حتى يحصل التفرق، خشية أن يرادني يعني خشية أن يطلب مني استرداد هذه يعني أن يتراجع عن البيعة. وذكر أن السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. فلما وجب بيعي يعني لما لزم بتفرقنا رأيت أني قد غبنته. الغبن هنا ليس غبنا قائما على غش أو على تدليس، ولكن يقول من حيث البيعة، حين تبيع أرضا هي أقرب للمدينة بأرض هي أبعد عنها، يقول هذا غبن، لأنك إذا أردت أن تذهب إلى أرضك هذه ستضطر أن تزيد في المدة، بخلاف الأرض التي هي أقرب إلى المدينة فقد نزلت عنك مدة عما كانت عليه الأرض الأخرى. هذا المقصود بالغبن، وليس المقصود أنه غبنه على سبيل الغش أو نحوه. لكن عثمان رضي الله عنه حين اشترى الأرض هو يعلم أن الأرض التي اشتراها من ابن عمر أبعد من المدينة وله فيها وجهة، فهو يريد هذه الأرض وهو يعلم أنها أبعد من المدينة، لكن يريدها لاعتبار آخر. فقول ابن عمر غبنت يعني من جهة المسافة فقط، وهذه المسافة هل يجهلها عثمان؟ لا يجهلها، يعلم. أنت تعلم مثلا أن أرضا في الخرج ليست مثل أرض في الدمام، فإذا تبايعت أنت وأحد واشترت منها الأرض هذه التي في الخرج وبعته أرضك التي في الدمام بأرض في الخرج، فهذا الغبن بالنسبة للبائع للأرض التي في الخارج معلوم، هو يعلم. لو قلت الآن أنا صرت أقرب إلى أرضي قال أنا أعلم، وأرضك الآن صارت أبعد يقول أنا أعلم، ما يجهلني هذا، لكن أنا لي وجهة ولي قصد في شراء هذه الأرض، كما أنك أنت تريد القرب، فهذا ليس غبنا يعني يترتب عليه نوع من الغش أو التدليس، لأن هذا أمر معلوم عند الطرفين. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.
استفد يا طالب العلم من طريقة البخاري رحمه الله تعالى في التراجم. كثيرا ما يطلق البخاري رحمه الله الكراهة ويقصد بها التحريم. الخداع في البيع ما يجوز، محرم. هنا يعبر عنه بالكراهة. فإذا قلت باب ما يكره يعني لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا لا يصلح في هذا الباب. وهكذا أبواب أخرى ذكرها. فالكراهة كثيرا ما تطلق في النصوص وفي كلام أهل العلم المتقدمين على التحريم، فالخداع في البيع والغش فيه واستغلال حاجة الضعفاء الذين لا يعون بعيوب السلع، هذا أمر لا يجوز. فقوله باب ما يكره، يعني مثل ما قال عز وجل لما ذكر الشرك وذكر قتل النفس وأكل مال اليتيم وذكر منعها على المسلمين، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كراهة، كراهة التحريم بلا شك، وليس المقصود الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون من الفقهاء التي معناها ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بل يعاقب. الشرك يعاقب فاعله، الزنا يعاقب فاعله. فقوله تعالى مكروها ليس المقصود به الكراهة التي اصطلح عليها الناس لاحقا، وإنما المقصود بها التحريم. هذا الرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدع في البيوع لقلة درايته وقلة علمه رضي الله عنه بالسلع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة أي لا خديعة. فكان رضي الله عنه إذا اشترى، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات 3 أيام خيارا، فكان إذا اشترى السلعة وقيل له هذه السلعة أنت غبنت فيها، اشتريتها بسعر مرتفع وسعرها لا ينبغي أن يكون كذا، أو هذه السلعة فيها من العيوب كذا وكذا، يرجع إلى البائع فيقول إن النبي إن قولي لا خلابة يعني لا خديعة هذا شرط، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدها الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الشرط لا خلابة. وهذا الشرط في الحقيقة لازم لكل بائع، ليس للبائع أن يخادع. فلو باع مثلا سلعة فاسدة قد انتهى وقتها، فلما فتح المشتري ليأكلها وإذا بها فاسدة، فهذا غش من البائع، اللهم إلا أن يجهل. وحتى لو جهل قال أنت بعتها وهي بهذا الوضع لا تصلح لاستهلاك الإنسان، ففي هذه الحالة ترد عليه. وهكذا إذا وجد فيها أي عيب من العيوب، وهكذا لو غش في السلع غشا بينا يترتب عليه أن هذا أعطاه مالا نفيسا، كأن يظن أن هذا الدواء مثلا هو الدواء الأصلي المحدد المعروف عند الأطباء، ففي أدوية مقلدة للأسف يكون هذا الدواء مثلا الأصلي بأكثر من 100 ريال، وهذا المقلد مثلا قد يصل إلى 20 ريالا، فيبيعه المقلد على أنه الأصلي، شك أنه قد غش. وهكذا سائر السلع في الأدوية أو غيرها، الواجب أن يبين، الواجب أن يبين كما في الحديث فإن صدق وبين، يقول هذا مقلد هذا أصلي، هذا المقلد قيمته كذا رخيصة، فهذا سبب رخص قيمته. إذا اشتراه ويعلم أنه مقلد لا بأس، كما يحصل مثلا في قطع السيارات وغيرها، لكن أن يبيعه شيئا مقلدا على أنه أصلي لا شك أن هذا من الغش، وأنه من الكذب والتدليس والخيانة، لأنه يبيعه بسعر الأصلي. وهكذا يأخذ أيضا هذا الرجل هذه السلعة على أساس أنها أصلية ويستعملها مثلا في سيارتها أو نحوه، هو يريد هذه القطعة أن تكون سليمة لا أن تأخذ مدة يسيرة ثم تتلف مرة أخرى. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف، وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما لما
رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ألهاني الصفق بالأسواق.
نعم.
حدثني
سوق الأحاديث كلها في الباب هذا
بإذن الله. حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن محمد ابن سوقة
عن محمد ابن سوقة
ابن سوقة عن نافع ابن جبير ابن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة
لا ينهزه إلا الصلاة
لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع
أثم لكع
فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أوتر بركعة. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال: حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
حتى يستوفيه. هذا الباب أراد به بيان أن الأسواق والمتاجرة فيها أمر معلوم معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الفضل وأهل الشرف يدخلونها لا إشكال فيها، فالدخول في الأسواق لا إشكال فيه، وإنما أنكره المشركون، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فالإنسان له حاجاته، وإذا وجد منكرا أنكره إذا أعانه الله تعالى على ذلك، وإذا وجد ما يقتضي بيانا لحكم وضحه فيدخل الإنسان ويقضي حاجته. فلهذا قال: باب ما ذكر في الأسواق. وذكر أن عبد الرحمن رضي الله عنه لما هاجر للمدينة طلب أن يدل على السوق ليبيع فيه ويشتري ويرفع نفسه عن الحاجة إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: الهاني الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق كانوا إذا بايعوا تبايعوا فيما بينهم وانعقدت البيعة ضرب أحدهم بيمينه على يمين الآخر بيانا لكون البيعة تمت، فيقع من آثار ضرب هذا يده على يده أن يقع صوت تصفيق. لكن صفق هذا هكذا عادي، وليس معنى أنه تصفيق مستديم، وإنما قال: بعتك بكذا، قال: نعم بعت، يضرب يده على يده بيان لكون البيعة قد انعقدت. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، ذكر أن البيداء هي الموضع الذي بين مكة والمدينة، فإذا وصلوا إلى هذا الموضع الذي بين مكة والمدينة خسف الله تعالى بأول الجيش وبآخره. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني فيهم الناس الذين في الأسواق، ومن ليس منهم؟ هذا الجيش الذي خسف به، خسف به لأنه غزا الكعبة، لكن هناك أناس ما دام سيخسف نسأل الله العافية بأول الجيش وآخره، هناك أناس لا علاقة لهم بهذا الجيش مثل أهل الأسواق، وهكذا من ليسوا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وذلك أن العقوبة نعوذ بالله من عذاب الله إذا نزلت عمت، ثم كما في الحديث الآخر يصدرون مصادر شتى، يعني هؤلاء الذين أرادوا غزو الكعبة يبعثون على أنهم غزاة للكعبة، والذين لا علاقة لهم بالأمر يبعثون على نياتهم، ولا بد لهم من الوفاة، هم في نهاية المطاف لا بد أن يتوفوا بخسف أو بمرض أو غيره. فإذا أنزل الله، نسأل الله أن يعيدنا من عقوبته، إذا أنزل الله العقوبة عمت ودخل فيها حتى من لم يقع منه الذنب مباشرة، لأنه إما متسبب فيه بعدم الإنكار، أو أنه وإن مات في مثل هذا الخسف أو العقوبة العامة فإنه مع ذلك يبعث على نيته، وموته هذا مثل موته على فراشه أو قتله أو مرضه مرض أو غرق أو نحوه، كلها لابد أن كل لابد أن يفارق الدنيا. في حديث عائشة هذا فائدة، وإن عبد الله بن صفوان كما في صحيح مسلم لما سير أهل الشام الجيش لقتال ابن الزبير في مكة، وتحدث بهذا الحديث في وقت بني أمية لما أرسلوا إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الجيش، بدأ الناس يتحدثون عن أن هذا هو الجيش، فقال عبد الله بن صفوان: والله ما هو به. وأنكر رحمه الله تعالى على الناس مثل ما ينكر أهل العلم الآن على الناس إنزال الأحاديث الغيبية على الوقائع، هذا خطير جدا، ويترتب عليه تعريض سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتكذيب. لما كان في غزو الكويت عام 1411 لما غزاها صدام حسين، وجاءت الجيوش من أمريكا ومن أوروبا، كان عددها قريب من المليون، فبعض يعني الناس خطبوا خطبا وكتبوا كتابات قالوا: هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تغزوكم الروم في 80 راية، تحت كل راية 12,000، العدد قريب من المليون. فقالوا: هذا هو الحديث، وخطبوا به في الجوامع، وقالوا: إن المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغزوكم الروم في 80 راية تحت كل راية 12,000، هؤلاء الذين أتوا لقتال صدام حسين. ما الذي حدث؟ هل وقعت بقية النصوص التي دلت على أن الروم يقتلون مقتلة عظيمة وأن المسلمين ينتصرون؟ ثم كيف تحمل ما وقع في قتال الغربيين لصدام حسين في الكويت على أنه هو المقصود بغزو الروم للأمة. عجائب، قلة فقه، تسرع، يؤدي إلى نوع من تكذيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسخرية أعداء الإسلام به، وأن المسلمين عندهم خرافات أثبت الواقع ضدها. فهذا أمر خطير جدا، من قلة فقه الإنسان المسارعة لتطبيق النصوص على الحوادث. وهكذا المهدي، كم من شخص خرج في تاريخ الأمة يقول إنه هو المهدي وبويع له، وحصل هذا على مدار التاريخ من أعداد كثيرة جدا من الناس يزعمون، يزعم الواحد منهم أنه المهدي ويلتف حوله عدد كبير ويقول إن النصوص الواردة في المهدي مقصود بها فلان هذا، ثم في النهاية لا يقع له شيء مما وقع في الأحاديث أو غيرها، لأنه إما كذاب وإما جاهل لا يدري بمقصود الأحاديث والظروف العظيمة الهائلة التي تقع فيها تلك الأحداث. فكلما رأوا حدث من الأحداث قالوا هذا المقصود بقول الله تعالى، هذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرضون النصوص للتكذيب والسخرية. هذا في الحقيقة أنه خطير للغاية. ولهذا عبد الله بن صفوان رحمه الله راوي الحديث مع أنه قاتل مع ابن الزبير يحلف حلفا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقصد به الجيش الآتي من الشام. كل هذا ليبين الناس أنه ليس لأحد التسرع، وكلما وجد حديثا ورأى حدثا من الأحداث الواقعة أنزل الحديث عليه، فيعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتكذيب. وهذا أمر لا شك أنه من الخطر بمكان، ومن تعريض سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكذيب نعوذ بالله. لكن هناك أشياء ظاهرة جلية جدا جدا، مثل الشمس أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والناس يرونها رأي العين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، هذا واضح جلي واضح. انظر التشبه بأعداء الله كيف هو على أي حال. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كل هذا يقع. لكن أن يقال هذه الحادثة المحددة التي وقعت الآن يراد بها هذا الحديث، هذا ليس بالأمر اليسير، ليس بالأمر الهين. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت بالاحتمالات. والعجيب أن الناس يتركون التنبيه على هذه الأحاديث الثابتة ويتحدثون عن وقائع على سبيل الخرص والتخمين. أين الناس عن ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة هنا في جنوب الجزيرة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. دوس عبدت المبنى هذا اللي في جنوب الجزيرة العربية حتى قامت الدولة السعودية الأولى، وأرسل الإمام عبد العزيز رحمه الله مجموعة من جيشه فهدموا البناء الذي كانت تعبده جيش دوس في الجنوب، لكن ما كان عندهم إلا أدوات بدائية من المساحي والفؤوس ونحوها، فبقيت له جملة من فبقيت له بقية لما انحسر سلطان الدولة السعودية الأولى عن تلك المنطقة، عادوا من جديد وعادوه وعبدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تصطك أو تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني أنهن عند طوافهن به تمس عجيزة كل واحدة منهن الأخرى كما يحدث في الطواف، يعني سيطاف بهذا البناء مثل ما كان يطاف به في الجاهلية. ترجم عليه البخاري بقوله رحمه الله باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، وترجم عليه ابن حبان رحمه الله بقوله باب ظهور علامات أهل الجاهلية في المسلمين. فلما كانت الدولة السعودية الثالثة أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله من قريب 100 سنة بعد أن كتب له أمير المنطقة هناك بأن هذا البناء لا يزال موجودا، فنسف بالدنميت، تجد الآن له صخورا قد نثرها الدنميت. هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين. وفي مزية مهمة لطالب العلم، أن الذين يقولون إن الجزيرة العربية ما كان فيها شرك نقول يكذبك الحديث الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، والبخاري يقول باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، وابن حبان يقول باب ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام، وابن الأثير والبغوي وابن كثير والنووي كلهم يقولون إن المقصود أن دوسا ستعود لعبادة هذا المعبود الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، قال ابن حجر وفيه دلالة على ظهور الكفر. هذا حديث صحيح صحيح في الصحيحين، فلماذا لا يظهرون مثل هذه الأحاديث التي فيها الدلائل الحقيقية؟ ومزيتها أيضا الرد على هؤلاء الذين يقولون ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، ما كفر المسلمين، لكن من يطوف بصنم دوس الذي كان يطوفون به في الجاهلية، من يجرؤ ويقول إنه ليس بمشرك؟ هذا كان يعبد في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في الصحيحين أنه سيعاد من جديد. والعلماء المتقدمون كالبخاري وابن حبان والمتقدمون يقولون هذا من عبادة الأوثان، هذا وقع وصار. لماذا لا يركز على الأشياء التي وقعت وتبينت وتجلت؟ أما مجرد حدث يقع ينزل عليه حديث من أحد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من التقدم بين يدي الله ومن تعريض النصوص. وهكذا هؤلاء الذين كلما ظهرت نظرية، أدنى نظرية في الفلك أو في غيرها، أنزلوا عليها آية من القرآن بخرص وتخمين وظن، فيعرضوا هذه النصوص العظيمة للتكذيب. فالواجب أن يتقى الله، فهم النصوص يجب أن يكون على طريقة السلف وعلماء الأمة، لا أن يكون بالخبص والظن والتخمين. ولهذا كلما وجدوا حديثا من الأحاديث يفرح به أحدهم ثم ينتشر انتشار النار في الهشيم، ثم يكون حديثا موضوعا أو ضعيفا وليس له علاقة بالواقع حتى، ثم يحملون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يأخذون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوقعونه على حدث من الأحداث وليس له علاقة به. ساعة يسمعه العالم يقول لا علاقة بتاتا لهذا الحديث بهذا الحدث، لكن من المتحدث في هذا؟ المتحدث في هذا أناس من الجهلة أو من المتعجلين ممن لم يعودوا إلى أهل العلم ويعرضوا عليه مثل هذه الأمور. المسائل هذه مسائل يجب تقوى الله فيها وعدم تعريض السنة وعموم النصوص للتكذيب. في هذا الحديث الذي بعده، حديث عائشة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالأجر العظيم على من صلى في الجماعة، لمن صلى في الجماعة، وأن صلاته تزيد على صلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، في بعض الروايات 27 وفي بعضها 25 درجة. فمن توضأ وأحسن الوضوء أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه أي لا ينهضه إلا الصلاة، فله هذا الفضل العظيم، لا يخطو خطوة إلا يرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. ثم إنه ما دام في المسجد فالملائكة تصلي عليه، تدعو له بهذا الدعاء العظيم، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. إذا آذى فإنه تسبب في أن ينقطع عنه هذا الدعاء. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني ما دام منتظر للصلاة فإنه في صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته، ومما يعين أيضا الداخل إلى المسجد أن يتريث ويصبر، ألا يلح على ضرورة إقام الصلاة الآن. أين الإمام؟ أنت في صلاة وعلى خير، تأخرك دقيقتان أو ثلاث دقائق أمرها سهل، فسيأتي إن شاء الله إمام أو يصلى بدلا منه، فأنت في صلاة وعلى خير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق، فنادى رجل فقال يا أبا القاسم، وهي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فقال إنما دعوت هذا، رجل آخر له هذه الكنية، فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. من أهل العلم من يقول إن هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع، ومنهم من يقول إنه يمنع مطلقا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الحديث الأخير أو قبل الأخير فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في طائفة من النهار مع أبي هريرة لا يكلم أحدهما الآخر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول والله أعلم، أو رآه أبو هريرة على حال من الاهتمام فمن باب التأدب لم يكلمه. عندك هنا اختصار في الحديث، يقول حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة. بيت فاطمة ليس عند سوق بني قينقاع، وإنما فيه اختصار حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى بناء فاطمة، حتى أتى فناء فاطمة، هذا المقصود. فقال صلى الله عليه وسلم أثم لكع، أثم لكع، لكع يراد بها هنا الصغير، يعني أن الصغير من باب تلطف النبي صلى الله عليه وسلم معه يريد أن يخرج إليه الحسن صلى الله عليه وسلم. فقطعا اللكع تطلق معنى آخر، ليس هو المقصود هنا، على اللئيم. اللئيم كما في الحديث لا يعني تذهب الدنيا حتى تكون للكع باللكع، يكون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكون أسعد الناس في الدنيا لكع باللكع، يعني هذا اللئيم ابن اللئيم. لكن قوله هنا أثم لكع يعني الصغير، من لطافة الطفل وحب الناس له، يعني كونه صغيرا لا يدرك أمورا كثيرة يطلق عليه اللكع، وليس المقصود به المعنى الثاني حاشا. يقول أبو هريرة ظننت أنها تلبسه سخابا، يعني أنها حبسته أرادت أن تنظفه مثلا وتلبسه السخاب. السخاب هذا قلادة قطعة ليست من ذهب ولا فضة، بعضهم يقول أنها من قرنفل، وتلبس الصبيان يلبسها الصبيان والجواري. فجاء يشتد يعني مسرعا رضي الله عنه الحسن حتى عانقه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. الشاهد من الحديث قوله إنه أتى سوق بني قينقاع. أما آخر الحديث في قوله قال عبد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة، فمقصوده وجود لقاء بين الراوي وبين نافع، وإلى هذا ما ليس له علاقة بالحديث. الحديث الأخير يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في بابه، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان فيبعث صلى الله عليه وسلم من يمنعهم أن يبيعوه حتى حيث اشتروه حتى ينقل، ويأتي الكلام عليه وبيان أحكامه إن شاء الله. يقول قوله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، هل يقال بخلودهم؟ تتوقف هذه المسألة على الحكم فيهم. من قال إن الخوارج كفار مرتدون فإنه يقول إنهم خالدون، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أنهم ليسوا كفارا، وإذا كانوا غير كفار فإنهم يبقون في النار ما شاء الله ثم يخرجون، وإن كانوا كلابا للنار وكلابا لأهلها، لكن هذا وعيد وهم عصاة، هذا الصحيح أنهم من أهل القبلة. يقول في قول حذيفة لا يدخلن النار أكثر من كذا وكذا، كيف يقاتل الرجل لله ولا يدرك الحق؟ مثل ما أنه يكون مخرف يذبح لغير الله وينفق المال الكثير يظن أنه على هدى وعلى غير هدى، كما أن النصارى كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نصبوا وتعبوا في الدنيا ويريدون الله عز وجل بزعمهم لكن ما أصابوا الطريق. كل من أراد الله عز وجل حقق شرط الإخلاص، لكن يبقى شرط ثاني وهو المتابعة، فإذا حقق شرط الإخلاص دون المتابعة فإنه لا ينفعه ذلك، لا بد من الإخلاص والمتابعة ونكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، هذا صحيح، الحديث صحيح، لكن ما معناه؟ قال بعض أهل العلم إن معناه خاص بالصحابة، وأظن مال إلى هذا ابن حجر رحمه الله، أو إلى أن المقصود نعم ذكر ابن حجر في الفتح أن المقصود أن الشرك لا يقع من الصحابة هم مقصودون. وقال آخرون من أهل العلم هل الشيطان معصوم؟ الشيطان يئس، لكن ما قال عليه الصلاة والسلام إن الشرك لن يقع، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع، وقال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة كما في صحيح مسلم. والحديث السابق الذي أوردناه من البخاري ومسلم أن داوسا ستعبد صنمها الذي كانت تعبده في الجاهلية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان، نسأل الله العافية، والحديث صحيح، يلحق قبائل من أمتي من المشركين وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان. كل هذا كل حديث صحيح تدل على وقوع هذا في الأمة، لكن ليس معناه أن الشيطان إذا يئس أنه لا يتحقق، هو يئس من عظمة انتصار الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب أن هذا سيقع. وماذا ترى الآن؟ ما الذي ترى؟ الذي يقع عند القبور الآن في ولله الحمد بلادنا طهرها الله عز وجل بفضل الله عز وجل ثم دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد، وإلا قبله كانت القبور موجودة ولا تزال موجودة، بعضها لها تاريخ يصل إلى مئات السنين، مزارات تعبد ولها تاريخ ولها منذ سنين، أهريق عندها من الدماء ما الله به عليم، يسمون باسم الولي يذبحون عنده، ما هذا؟ ما هو؟ شرك. إذا لم يكن شركا فالأضحية التي تضحيها يوم العيد ماذا تكون؟ هي عبادة، فإذا صرفت لغير الله ماذا تكون؟ تكون شركا. هل إطلاق النار على المسلم على سبيل التخويف حيث يقع منه القتل يكون عمدا؟ بل على سبيل الوقوع يدخل النار فعلا، إلا أن يعفو الله عن هذا، أمر إلى الله، لكن أن المسلم لا يدخل النار، بلى يدخل النار، العصاة منهم من يدخل النار، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن منهم من يدخل النار ويعاقب فيها وأنه يمكث فيها بلا شك. نعم
شيخ أقرأ أنا عبد العزيز؟
لا لا خلاص اليوم بس الدرس إن شاء الله. سم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا.
لا شك أن الإيمان يتفاوت، وأنه يزيد وينقص، وأن أهله فيه ليسوا سواء، وأن إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس كإيمان غيرهما، وأن إيمان الصحابة عموما ليس كإيمان التابعين، وهكذا يتفاوت أهل الإيمان. فالذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فبعض الصحابة أفضل من بعض، وهكذا بقية أهل الإيمان في التصديق القلبي متفاوتون، وإن كانوا جميعا مصدقين، لكن عظم تصديق هذا لا يقارن بتصديق غيره. فأحاد المؤمنين من شديد العصيان عندهم تصديق بلا شك، لأنه لو لم يكن عنده تصديق يكون كافرا، لكن هل تصديقه مثل تصديق أبي بكر وعمر؟ هل تصديقه مثل تصديق جبريل أو ميكائيل؟ أنا أمر معلوم عند كل ذي لب وذي عقل أنه لا يمكن أن يتطابق ويتفاوت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهل النار من يخرج وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان، هل هذا مثل إيمان أبي بكر وعمر أو إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيمان الأنبياء أو الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ معاذ الله، ففي تفاوت، فهم يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الأعمال. نعم.
وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان.
نعم، الأعمال الانبعاث إليها و الحرص عليها، أعمال الإيمان والتقوى وطاعة الله عز وجل، لا شك أنها مرتبطة بما في القلب، فالقلب كما قال أبو هريرة ملك والأعضاء جنوده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد لا وهي القلب. فهذا الذي يستيقظ في آخر الليل ويأتي ليصلي في الليل الشاتي في الليلة المطيرة ويحضر صلاة الفجر، هل هو مثل الذي لا يستيقظ إلا الآن من حر الشمس؟ لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. لو كان في هذا من التصديق ما يستحقه هذا الفرض العظيم لم بعث قلبه. ولهذا نفس هذا الذي يفرض هذا التفريط إذا جاءه موعد مثل مواعيد إقلاع الطائرات ونحوه تجد أنه يفيق، لأن قلبه اهتم. وهكذا بقية الأعمال. هذا الشخص الذي لا يكترث، يأكل حراما، ربا، غش، سرقة، هل هو مثل شخص لا يأكل إلا شيئا مباحا قد تحقق من أن الله تعالى أباحه؟ ما يمكن. ما الفرق؟ الفرق التصديق، قوة التصديق وقوة ما وقر في القلب من الإيمان. نعم.
ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد علمت بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته.
المتعة هي أن تنكح المرأة مدة محددة طالت أو قصرت، حتى لو قال في العقد أتزوجها مدة 100 سنة ما يجوز، لا يحل بتاتا أن يوقت، هذا معنى نكاح المتعة، أن يتمتع بها مدة طالت أو قصرت، لا يحل أن ينص على مدة. لا شك أن نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، كما أن الخمر كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ حكم الخمر فكذلك نسخ حكم نكاح المتعة، وكل أمر نسخ لا يحل الاستمساك به والقول بأنه كان يعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، وإنما يعمل بالناسخ دون المنسوخ، وهكذا جميع الأحكام، هذا محل إجماع عند أهل العلم، لا يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ. فكانت مباحة، ثم إن الله تعالى حرمها كما في الحديث إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة إلى مدة محددة، هذا باطل ولا يجوز، والنكاح في هذه الحالة باطل لا أصل له ولا أساس، ويجب معاقبة الطرفين، ومن يعقد هذا العقد الباطل كلهم يجب أن يعاقبوا. فنكاح المتعة كان في أول الإسلام حلالا، ثم إن الله تعالى حرم كما في الحديث إلى يوم القيامة، ولهذا قال عمر لا أوتى بناكح متعة، قد علم بتحريمها، يعني قد يكون جاهلا إلا رجمته إن كان ثيبا، لأنه في واقع الأمر هذا نوع زنا، ولا يحل شيء من هذه الفروج إلا بالطريقة الشرعية. النساء محرمات على الرجال إلا إذا جاء العقد الشرعي السليم على من يحل نكاحها، ويكون تكون شروط النكاح متحققة وأركانه متحققة، فإذا كتب كتابة هكذا أو أشهد أي شهود وسماه نكاحا فهذا لا ينقله من الفحش والزنا بأن يوضع تحته هذا الغطاء، فيقال نعم كان يجوز هذا في أول الإسلام ثم حرم، فإذا حرم فلا شك أن هذا لا يجوز لأحد أن يتعاطاه، وقد قلبت الشيعة الدنيا رأسا على عقب لأجل هذا النكاح، وجعله دينا من ما لأجل عناد النصوص، حتى ذكروا فيه من السخف والكلام الفارغ أن من يعني اغتسل من نكاح متعة فله بكل قطرة كذا وكذا، فيقال يا أعداء الله أنتم تعبثون بهؤلاء الصبايا وتتزوجونهن وأنتم كهول وكبار في أسنانكم، الواحد منكم قد بلغ 70 و80 لم تزوجوا من بناتكم ولا حفيداتكم واحدة، وإنما تعبثون بهؤلاء النساء على سبيل العبث، حتى إن الشيخ ذكر في كتابه الرد على الرافضة أنهم يبيحون أن يتزوج المرأة في الليلة الواحدة 12 رجلا، ما الفرق بينهم وبين أهل الجاهلية؟ ما الفرق بين هذا النكاح ونكاح أهل الجاهلية؟ يقصد أنه يتزوجها شخص ساعة ثم يقول انتهت مدة النكاح، فيأتي آخر ويعقد عليها ساعة ثالث ساعة حتى يتزوجها، نسأل الله العافية 12، ما الفرق بين هذه والصور؟ ولهذا بلاهم الله تعالى بلاء عظيما بالأمراض التي تقع من آثار الزنا تماما، لأن الشرع جعل عدة وجعل احتياطات واحترازات، فمثل هذه التصرفات والعبث بالفروج على هذا النحو لا شك أنه من اللعب بدين الله واللعب بهؤلاء النسوة، هؤلاء النسوة التي يعبث بهن هذا العبث حتى تتزوج الواحدة منهن في حياتها عشرات الرجال، لأن الواحد يتزوجها مدة يوم نصف يوم مدة ساعة ثم تذهب إلى آخر وتعقد، لا شك أن هذا من العبث وأن هذا لا يمكن أن يأتي به شرع الله تعالى. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج.
نعم، لا بد في النكاح من الولي، هذا الصحيح، وأنه لا بد من رضاه، فلا بد في النكاح من الولي، وهو شرط من شروط النكاح، فلو زوجت المرأة نفسها بلا ولي فلا شك أن هذا باطل، وإن كان محل الكلام محل خلاف، يعني ليس هذا النكاح مثل نكاح المتعة، المتعة وضوح بطلانه هذا ما فيه تردد، لكن هذا قال به أهل الرأي بأنه يجوز أن تزوج نفسها، لكن الصحيح الذي عليه العمل وعليه دلال السنة وفعل السلف الصالح أنه لا بد من ولي، والذي يعرفها بالرجال، ما تكون هكذا ألعوبة يطرق عليها الباب وتذهب مع شخص ويتزوجها، وليها أعلم، ولا بد أن يكون النكاح برضاه. وفي نصوص القرآن ما يدل على أن الخطاب يوجه في الإنكاح للأولياء، لو كانت هي التي تزوج نفسها لوجه الخطاب في كتاب الله لها، لكن وجه الخطاب في كتاب الله عز وجل للأولياء، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني نهى الزوج أن نهى الولي أن يعضلها كما في حديث معقل رضي الله عنه، فلا شك أن الأمر عند الولي وليس عند المرأة. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل.
لا شك أن العدة وهي تربص المرأة مدة أمر لازم ومنصوص في كتاب الله عز وجل، فتلزم العدة لكل مطلقة إلا المطلقة التي لم يدخل بها. يعني لو أنه تقدم إلى رجل وخطب ابنته فقال زوجتك وقال هذا قبلت، ثم إنه دفع المهر أو حتى لو لم يدفع المهر بعد المهر بعد قبل أن يدخل بها طلق، هذه لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، هذه الصورة بالمطلقة. أما من سواها مطلقة سواء كان طلاقها طلاقا رجعيا، هذا قطعا معلوم أن لها عدة وأنها لا تزال في عصمة الزوج وأنه يمكن أن يسترجعها، فلها عدة معينة، إذا انتهت العدة فلها أن تنكح، لكن قبل العدة ليس لها أن تنكح ويمكن أن يرجعها زوجها. أما إذا كان الطلاق بائنا فإنها أيضا تمكث فترة وليس لها، بحسب وضعها، هل هي حامل، هل هي من آيسة، هل هي صغيرة لا تحيض، على التفصيل المذكور في كتب الفقه لا بد من العدة، هذا محل إجماع. وسواء كانت مطلقة أو مختلعة، يعني قد خالعت وأرجعت إلى زوجها مهره، فإنه قال أيضا لا بد لك من عدة. ولو لم يكن في العدة من الحكم، الحكمها كثيرة، إلا استبراء الرحم، لأن لو طلقت الآن وذابت وتزوجت من الغد ألا يمكن أن يكون رحمها قد علق بحمل؟ ممكن هذا الحمل للزوج الأول أو للزوج الثاني، يتضح في العدة. فإذا بقيت فترة العدة اتضح أن لها حملا، فيكون هذا الحمل من الزوج الأول، فليس لها أن تنكح حتى تضع حملها ثم تتزوج بعد ذلك. قال وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، التي يتوفى عنها الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها لا بد أن تتربص 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملة فإن عدتها أن تضع الحمل. فالمطلقات يتربصن مددا ذكرها الله تعالى في كتابه، وبحسب ما ذكرنا، يعني كونها آيسة أو كونها مدخولا بها أو كونها قطع لا بد تكون مدخولا بها، أو تكون صغيرة لم تحض بعد، أو تكون حاملا، لا بد في هذا كله لا بد من معرفة أحكامها وأن لا تعقد بتاتا حتى تخرج من العدة. من ينكر العدة هذا لا شك أنه مخالف لصريح النصوص، صريح نصوص القرآن والسنة دل على وجود العدة، لا ينكر هذا إلا مبتدع. يسأل عمن يدخل مواقع أهل البدع ويدخل معهم في مناقشات وحوار وهو قليل العلم، لا يجوز، لا يحل له هذا، ويمكن أن يتسبب هذا في ضلاله هو، لأنه ليس ذا بضاعة وليس عنده قدرة، ويدخل عند أهل البدع ويرى ما عندهم من شبهات ومن ضلالات يزعم أنه سيردها، فما يلبث أن يتأثر بها، إنما يكون الرد لمن يتمكن وعند الحاجة للرد. أهل البدع وأهل الكفر والزيغ مواقعهم بالألوف، فكون كل موقع سيرد عليه هذا ليس بسليم، وإنما الرد بضوابطه الشرعية ولأهله المؤهلين. سبحانك اللهم.